نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم.
يعني منذ تشرين الثاني العام الماضي حتى اليوم الغارات الصهيونية تكاد تعادل ما كانت عليه في أثناء الحرب. يعني يوميا عندنا استمرارية للعدوان، نحن لم نمر بحالة تصدير وقت إطلاق النار من قبل العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي ما زال ممعنا بالعدوان الذي شنه بالعام الماضي، يعني بعد وحتى اليوم العدوان مستمر. يعني إن كان هناك توقف نهار لم يكن هناك غارات، هذا لا يحتسب أنه وقت إطلاق النار. أما اليوم هذا لا يعد إخر لوقت إطلاق النار، لأنه بالأصل لم يكن هناك وقف عدوان إسرائيلي. العدو الإسرائيلي ما زال مستمرا بهذا العدوان على لبنان، يوما يتصاعد يوما يخف، ولكن بشكل عام العدوان ما زال مستمرا. هذا العدوان الإسرائيلي هناك أكثر من عامل، منه عوامل داخلية ومنه عوامل في داخل الكيان الصهيوني ومنه عوامل ميدانية عسكرية. لذلك العدو الإسرائيلي هو يصعد اليوم في هذه المرحلة عندما يتم الحديث عن المفاوضات وعن بعض الحلقات الضيقة وحتى الحلقات الواسعة في الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني وحتى في الجانب هذه الحكومة اللبنانية وفي جانب بعض الأحزاب اللبنانية. كل هذا أنا برأيي هناك تنسيق كامل ما بين العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، وأصلا لا ينفذ أي عمل العدو الإسرائيلي إلا بإرادة وإدارة أمريكية. هذا أولا. ثانيا هناك التنسيق مع بعض الجهات المحلية، هذا ما أعتقد به. يعني هلا يمكن حدا يقول لي غلط أو خطأ أو لا، أنا أعتقد بأن استمرارية الحرب إعلامية في الداخل اللبناني من جهة بعض من كانوا عملاء للكيان الإسرائيلي.
دعا لقاء الأحزاب والشخصيات اللبنانية حكومة البلاد إلى إدانة تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية اللبنانية، وأعرب لقاء الأحزاب عن قلقه بسبب خطورة ما زعمته السفارة الأمريكية في بيروت حول منعها حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدبلوماسية والسيادة اللبنان وتحريضا على الفتنة بين أبناء البلد الواحد. وشدد لقاء الأحزاب على أن هذا النوع من التصريحات يتجاوز حدود العمل الدبلوماسي لتضمنه تهديدا وتدخلا بشؤون البلاد وتعاملها مع حزب وطني كبير يشكل مكونا أساسيا في النسيج السياسي اللبناني. عودت قوات الاحتلال التوغل في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا ضمن مسلسل انتهاكات الكيان للسيادة السورية. وسائل إعلام سوريا أكدت أن قوة عسكرية مؤلفة من 9 آليات انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت بلدتي الحرية وأوفانيا، مشيرة إلى دخول آلية الاحتلال قرية الصمدانية الغربية، حيث نصبت حاجزا عسكريا في موقع لخزان مياه مهدم. يذكر أن أهالي قرى الجنوب السوري أعربوا عن امتعاضهم بسبب توغلات الاحتلال بأراضيهم الزراعية وتدمير مساحة واسعة من الغابات، فضلا عن انتقادهم عمليات التفتيش التي يقوم بها جنود الاحتلال مع المار. قالت مصادر فلسطينية إن آليات جيش الاحتلال فتحت نيرانها على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف ضخمة شرقي خان يونس جنوبي القطاع، لافتة إلى تدمير مباني سكنية في المنطقة الوسطى من القطاع. هجمات الاحتلال المتواصلة في غزة تأتي ضمن مسلسل خروق الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بالرغم من التزام المقاومة بكامل بنوده. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم بتصريحات سابقة أن اتفاق غزة سيصمد دون تعليق على خروق الكيان اليومية أو إدانتها. قال مصدر بكيان الاحتلال إن قوات أمريكية تشارك في الإشراف على النقل وتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة في إطار خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار. وأشار المصدر إلى مواصلة أجهزة الاحتلال المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك. بدورها ذكرت الصحيفة واشنطن بوست أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة سيتولى الإشراف على دخول المساعدات لغزة بدلا من كيان الاحتلال. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم الفارع في طوباس بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن قوة للاحتلال نشرت جنودها عند مدخل المخيم وأطلقت الرصاص الحي لافتة إلى إعاقتها حركة السير على الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم. في سياق متصل نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم لمنازل عدد من الأسرى المحررين والمبعدين بصفقة اتفاق غزة في بلدة كفر قدوم في قلقيلية، فيما قامت بعمليات مماثلة في مناطق متفرقة من الخليل وجنين وبيت لحم. إلى العناوين. افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية العراقية. آليات الكيان الغاصب تعود التوغل بمناطق متفرقة في القنيطرة الجنوبية السورية. قوة الاحتلال تواصل خرق اتفاق غزة بالمزيد من عمليات القصف ونسف المباني. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد قليل. الانتخابات العراقية، أمال وتحديات. تستمعون إلى هذا البرنامج بعد الانتهاء من هذا الاستعراض. عند 9:28 نقدم إليكم ألوان ثقافية. الوصايا الخالدة تقدم إليكم هذه الوصايا عند 9:53، عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10 وعلى مدى 50 دقيقة. بعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تقدم إليكم هذه الإعادة عند 11:10. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:48. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:00 تماما. أما عند 12:14 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. العمارة الإيرانية تقدم إليكم عند 12:29. أما فقه الصلاة فتستمعون إليه عند 12:44. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات النيابية العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركات السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراق صدام حسين، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة تقف في مقدمتها التدخلات الأمريكية والأجنبية الفاضحة.
وسنركز في حلقة اليوم مستمعينا الأفاضل الضوء على تدخلات اللاعبين الأجانب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات، وسنتعرف على حقيقة دور المبعوث الأمريكي الجديد مارك سافايا، 40 عاما، وهو رجل الأعمال من أصل عراقي، وأثار قرار تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، حيث ينظر إليه كدلالة على توجه أمريكي جديد للتعامل المباشر مع الملف العراقي بعيدا عن القنوات الدبلوماسية المعتادة، في حين يرى مراقبون أن خلفية سافايا التجارية وولائه السياسي وأصوله العراقية تمنعه مدخلا مرنا للمشهد العراقي المعقد، ولكن هناك من يظن العكس.
ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يشهد العراق تصاعد الضغوط الأمريكية، وهناك تحذيرات مفادها أنه في حال مشاركة بعض الجماعات التابعة لمنظمة الحشد الشعبي العراقي في الحكومة المقبلة قد لا تعترف واشنطن بالنتائج، ويرى المراقبون أن الهدف من هذه الضغوط والتحركات الأمريكية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والحد من نفوذ وتأثير الحشد الشعبي على الموازين السياسية الداخلية في العراق.
الضغوط والتحديات المتزايدة للولايات المتحدة على الساحة العراقية بدأت تتجلى، حيث أعلنت واشنطن مؤخرا أنها ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات العراقية، لا سيما شركة المقاولات الهندسية العامة المدرجة على القائمة السوداء الأمريكية. في الوقت نفسه يشير تقرير المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط أو غرب آسيا إلى احتمال عدم اعتراف أمريكا بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وعدم التعاون أو التعامل مع أي حكومة قد يكون لأعضاء منظمة الحشد الشعبي حضور فيها.
وهذا أعزائي الكرام يأتي كجزء من الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن للحد من دور القوى التابعة لهذه المنظمة. الضغط الأمريكي في هذا المجال ليس شيئا جديدا، حيث صنفت واشنطن حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي عليه السلام في إطار ما اعتبرته منظمات إرهابية أجنبية. قبل ذلك أيضا أدت الضغوط الأمريكية إلى تأجيل اتخاذ القرار بشأن مسودة تعديل قانون منظمة الحشد الشعبي في البرلمان العراقي الحالي وإحالتها للبرلمان والحكومة القادمة.
كشف محمود المشهداني رئيس البرلمان الحالي في العراق أيضاً أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى القادة السياسيين في العراق وعارضت تبني هذا المشروع الأولي. لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الضغوط الأمريكية نستمع إلى الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدقبور.
الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية، يعني قواتها تعتبر يعني قوات وطنية وتشكل حاجز أمام أي ضعف للنظام السياسي في العراق. يعني أي حديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية أو لن تتعامل مع أي حكومة قد تشمل يعني أعضاء الحشد الشعبي، هذا كله يأتي في إطار مشروع التدخل في شؤون العراق. هناك تقرير يعني للمركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط، يعني هو يقول سياسة الغربيين الذين يسمحون لأنفسهم بالتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للعراق وفرض نوع من الحكومات على هذا البلد تتماشى مع مشاريع الغرب في العراق، وخاصة مشروع الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط الجديد، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز نظام الاحتلال أو كيان الاحتلال الإسرائيلي وتسييده على دول المنطقة. التجارب أثبتت أن الحشد الشعبي يدعم اختيار الشعب وحفظ سيادة العراق أمام أي تدخل، لذلك فإن هذه التصريحات الغربية تمثل تمهيداً للتأثير والضغط على التيارات والقوى السياسية العراقية للتخلي عن الحشد الشعبي وتصويره كمؤسسة غير مرغوب فيها، بحيث يعتبر أي جهد لتمكينه أيضاً أمراً غير مرغوب فيه، وقد يؤدي هذا إلى دخول العراق في نفق العزلة الدولية كما هم يريدون يعني ويخططون. فيما يتعلق يعني بكيفية مواجهة هذا المشروع الأمريكي، أنا أعتقد من الضروري أن يعني تتحد القوى والأحزاب السياسية العراقية وترفض الخضوع والاستسلام لمطالب أمريكا بدون شك بدون شك. يعني تعتبر أمريكا الحشد الشعبي عائقا كبيرا أمام استمرار وجود قواتها في العراق، خاصة وإن واشنطن تعتبر العراق قاعدة لإدارة مصالحها السياسية والأمنية في المنطقة. الانتخابات هي خيار شعب العراق، ويجب على صناديق الاقتراع أن تحدد المستقبل، ولا بد من اتفاق بين التيارات والقوى السياسية العراقية بشأن تقديم رئيس الوزراء، وسيتولى طبعا رئيس الوزراء إدارة الأمور مع حكومته، وسيشرف البرلمان على أدائه.
مستمعي إذاعة طهران، الضغوط الأمريكية لن تنتهي بهذه الطريقة، وقد تلجأ واشنطن إن وجدت إلى ذلك سبيلا لتنفيذ محاولات انقلاب وتجاوز إرادة الشعب العراقي، لكن هذا لن يؤثر على قرار العراقيين، لأن إرادة الناخب ستكون لصالح الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة بطريقة لافتة. أكد ائتلاف دولة القانون بقيادة نور المالكي أن منصب رئاسة الوزراء سيحدد وسيكتمل فقط ضمن إطار التنسيق وبعيدا عن أي تأثير أو تدخل من أمريكا.
مارك سافايا ممثل ومبعوث دونالد ترامب الخاص لشؤون العراق تجاوز بشكل واضح حد التدخل وطلب بأن يتم اختيار المناصب العليا ووزارات الحكومة المقبلة لهذا البلد بموافقة البيت الأبيض. نستمع إلى الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدقبور وحديثه عن المناصب القيادية العليا في العراق والتي تصر أمريكا على أن تنتخب بموافقة من قبلها.
مارك ساوية يعني الممثل الخاص لترامب يعني حذر كبار المسؤولين في العملية السياسية العراقية، يعني للأسف يعني حذروا من التدخل في اختيار المناصب العليا وسبع وزارات رئيسية في الحكومة المقبلة، ويقول يجب يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي من يجب أن تحدد يعني هذه المناصب السيادية. هذه المناصب السيادية التي تشترط أمريكا بأن تكون بموافقتها، هي يعني انتخاب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، حاكم المصرف المركزي، وسبع وزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والنفط. ولا أعلم يعني ماذا سيبقى للعراق يعني من سيادة إذا أرادوا أن يتدخلوا في تعيين هذه المناصب، يعني وماذا تعني الانتخابات، وماذا تعني الديمقراطية التي تتبجح بها أمريكا وتقول أنها جاءت بها إلى العراق. طبعا امتناع أمريكا عن تعيين سفير في العراق وتعيين ترامب لمندوب خاص في هذا البلد أيضا يشير إلى المشروع الخطير للبيت الأبيض للهيمنة السياسية والشاملة على العراق. ساوية ينفذ خطة ترامب في العراق التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على القرارات السياسية في هذا البلد. بلا شك ستدخل اللعبة كما في الماضي أمريكا، يعني من خلال مبعوثيها الخاصين خلال فترة تشكيل التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يعني بعد تشكيل أو أثناء تشكيل الحكومة حين ذاك سنرى تدخلات فاضحة وعلنية، وستسعى واشنطن لرسم التحالفات السياسية والحكومة المستقبلية في العراق. طبعا إذا استطاعت يعني تريد أن تكون هناك حكومة تتشكل بما يتوافق مع سياسات الولايات المتحدة، ويبقى أن نعرف كيف سيتعامل نواب المجلس الجديد مع هذا التدخل الأمريكي الفاضح.
فاضل، نشكر خبير البرنامج الأستاذ مصدق بور، ونستمع إلى آراء المستمعين حول الانتخابات النيابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. إن شاء الله سوف تنطلق يوم 11/11 الانتخابات العراقية، حيث سوف يتوجه العراقيون الشرفاء لانتخاب من يمثلهم، وإن شاء الله سوف نكون مع المرجعية الرشيدة ومع ساداتنا العظام، حيث قال السيد علي السيستاني حفظ الله ورعاه: انتخبوا الأصلح. وإن شاء الله سوف ننتخب من يمثلنا، من يدافع عن الإسلام، ومن يدافع عن المجاهدين، ومن يدافع على الشعب الفلسطيني، وننتخب من يقف مع الأخوة في اليمن وفي غزة وفي العراق. وإن شاء الله سوف يكون عرس انتخابي، وسوف ننتخب الأجدر الذي يمثلنا في البرلمان العراقي، عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الانتخابات هي موضوع ومن القضايا المصيرية لكل أمة ولكل بلد. صير كل شعب يتعين من خلال الانتخابات، ونحن في العراق أنه هناك مشاكل كبيرة، هناك شبه احتلال للبلد، هناك مؤامرات، هناك تحديات أمنية تحيط بالبلد وفي داخل البلد. فرغم كل الإشكالات الموجودة على الحكومة والحكومات المتقابلة وبعض الكيانات التي تسبب مشاكل للبلد وتضع البلد في مسير خطر، أرى من المهم ومن العقلانية أن أشارك في هذه الانتخابات كي أحمي البلد من كل تلك المؤامرات والخطورات وكل شيء التي يحيط بهذا البلد العزيز، وهو بلد علي والحسين وأهل البيت عليهم السلام. إذن المشاركة واجبة، كما قالوا العلماء أنه المشاركة في هذه الانتخابات وانتخاب الأصلح. الشرط أن يكون انتخاب الأصلح وليس انتخاب هذا من عشيرتي وهذا صديقي، المواعيد الكاذبة، لأنه الانتخابات البرلمانية هي انتخابات يعني صناعة تشريعات لهذا البلد. والسلام عليكم.
مستمعي الأفاضل، لقد فطنت التيارات السياسية العراقية لا سيما الشيعية إلى هذه اللعبة الأمريكية المتكررة وأعدت له سيناريوهات خاصة يجب أن ننتظر ونرى، حفظ الله العراق من كل مكروه.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وأهلا بكم مع لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية للحديث عن نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
أحبتي، يسمى 14 من شهر آبان الموافق للخامس من نوفمبر بيوم الثقافة العامة. تم تسمية هذا اليوم بيوم الثقافة العامة من قبل مجلس الثقافة العامة في عام 2017، حيث أعلنت العلاقات العامة للمجلس الثقافي الوطني الإيراني في هذا السياق أن يوم الثقافة العامة قد تم الاعتراف به بهذا الاسم في الدورة 660 لهذا المجلس بعد موافقة النظام الداخلي للمجلس الثقافي.
ولكن ما هو المقصود من الثقافة العامة؟ أساساً تحدد الثقافة طبيعة الفكر والمشاعر السائدة فيما بين أفراد المجتمع. الثقافة هي دليل للأنشطة البشرية وشرح لرؤيتهم وفهمهم للعالم. وبشكل أكثر تحديداً تعني الثقافة العامة الثقافة السائدة والواسعة الانتشار الموجودة بين عامة السكان في المجتمع، وهي مجموعة من الآراء والقيم والمشاعر والأعراف المختلفة التي يدعمها غالبية المجتمع وتتجاوز مجموعة أو طبقة خاصة. يعتبر يوم الثقافة العامة ذريعة لمعرفة المزيد عن الثقافة وخصائصها ومؤشراتها وضرورة تحسينها.
مستمعينا الكرام، بعد الانتصار المجيد للثورة الإسلامية بناء على مرسوم الإمام الخميني عام 1984 وضرورة القيام بالثورة الثقافية، تم تشكيل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. كان لهذا المجلس مهمة وهي تنظيم الجامعات. بعد ذلك أثير في ذلك المجلس موضوع التعامل مع الوضع الثقافي للمجتمع، واستنادا إلى رأي رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية آنذاك سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله في الاهتمام بالثقافة العامة، تم اقتراح تشكيل مجلس الثقافة العامة في عام 1985، ومن أجل تحديد الأهداف وصنع السياسات وتوجيه الثقافة العامة للبلاد تم تشكيل مجلس الثقافة العامة بمهام محددة، وبدأ رسمياً عام 1986.
مجلس الثقافة العامة هو أحد المجالس التابعة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية برئاسة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وبحسب اللوائح التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية فإن هذا المجلس يضم 30 عضواً ويعقد اجتماعه مرة كل أسبوعين. منذ تأسيس المجلس تم تعديل ومراجعة النظام الداخلي لمجلس الثقافة العامة لثلاث مرات من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. المهام الرئيسة هي كما يلي:
أولاً، مراجعة الخبراء لغرض تحليل الأوضاع ودراسة التيارات الثقافية في العالم ودراسة تأثير المراكز والأدوات المهمة في هذا المجال واعتماد الإجراءات المناسبة ورفع تقرير تحليلي شامل إلى المجلس الأعلى.
ثانياً، مراقبة وتحليل الظروف والتيارات الثقافية للبلاد وقياس منظومة القيم في المجتمع لتحديد نقاط القوة والضعف الثقافية وتقديم الحلول المناسبة.
ثالثاً، تخطيط وتوجيه الثقافة العامة بما يحقق الأهداف وتنفيذ السياسات الثقافية للبلاد التي يقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
رابعاً، إعداد وصياغة خطط لتنسيق الجهود الثقافية والفنية والترويجية في المنظمات والمراكز الثقافية والفنية الرسمية من أجل الارتقاء بالثقافة والفنون وتحسين جودتهما، واقتراح الخطط على المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وكذلك إعداد واقتراح القضايا والخطط المتعلقة بهذا الجزء من مهام المجلس الأعلى ذات الصلة بالمجلس العام للثقافة.
خامساً، فحص الأعمال الثقافية المتعلقة بالسياسات وتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتأكد من عدم تعارضها مع مبادئ السياسة الثقافية للدولة وإبلاغ النتائج للجهات التنفيذية وكذلك توفير الحلول التصحيحية اللازمة.
سادساً، التصويت على طرق التنفيذ المحفزة لازدهار الثقافة العامة بأبعادها المختلفة.
سابعاً، إعداد واقتراح الخطط لتوسيع وتحسين الدعاية الدينية والمدنية وإحياء المساجد والاجتماعات الدينية.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا للانتقال إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
الفقرة من البرنامج نتوقف عند نشاطات مجلس الثقافة العامة إذ نستعرضها ضمن الفترات الثمان من عمره. الفترة الأولى، خلال هذه الفترة تم وضع لائحة المجلس وبدأ العمل على أساسها، وكانت القرارات في هذه الفترة تتعلق في الغالب بقضايا الثقافة الكلية. الفترة الثانية، في هذه الفترة والتي تعتبر أقصر الفترات، كان أهم قرار صدر عن المجلس هو تدوين النظام الأساسي للمركز الثقافي والفني للمساجد، والذي تحول اليوم إلى مؤسسة مستقلة لتنظيم الشؤون الثقافية في المساجد. إضافة إلى ذلك، قامت بإنشاء الآلاف من المؤسسات الثقافية في المساجد والتي تلعب دوراً هاماً في تحسين مستوى الثقافة العامة. الفترة الثالثة، والتي امتدت من 1993 إلى 1997، تم أيضاً مراعاة القضايا الثقافية العامة الجزئية ولوائح المجلس العام للثقافة للمحافظات ولوائح تسمية الأيام الخاصة واللوائح الخاصة بتسمية المدن والشوارع والأماكن والمؤسسات العامة وتحديد اللجان المشرفة على نشر كتب الكبار والأطفال. الفترة الرابعة، في هذه الفترة التي امتدت من عام 1997 إلى عام 2000، تصدرت صياغة سياسات التعامل مع الغزو الثقافي نشاطات هذه الفترة، بالإضافة إلى تشكيل لجان للمراقبة على نشر الكتب. الفترة الخامسة، في هذه الفترة التي امتدت من 2000 إلى 2005، تم تشكيل القضايا الجزئية والعامة والعديد من البيانات واللوائح، من أهمها اللائحة التنفيذية حول كيفية اختيار الموظفين المثاليين في مجال الثقافة العامة، لوائح مراقبة العلامات والرموز والصور على الملابس والأدوات المكتبية والسلع المماثلة. الفترة السادسة، في هذه الفترة التي امتدت من عام 2005 إلى 2009، اهتم المجلس بالقضايا ذات الصلة في مجال الثقافة العامة واعتمدها، مثل طرق ترويج الثقافة العامة ونشرها وتعميقها ضمن سياق الثقافة العامة في شهر رمضان، والفترة السابعة من 2009 إلى 2013 تم تحديد ضوابط الترويج لثقافة المصارعة من خلال تطوير رياضة الزورخانة في الدولة. الفترة الثامنة في هذه الفترة التي بدأت منذ عام 2013 ومن أجل الاستفادة القصوى من قدرة مجلس الثقافة العامة للبلاد والمحافظات، وضعت ضرورة دراسة إشكاليات المجلس على جدول الأعمال، وفي نفس الوقت بدأ سكرتير المجلس بالسفر إلى المحافظات لتفعيل المجالس والتحقق من سلبيات مجلس الثقافة العامة للبلد والمحافظات.
نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. أحبتي، نواصل الحديث حول نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
أيها الأكارم، من أجل التعامل بجدية أكبر مع القضايا المهمة في فترات مختلفة، أنشأ هذا المجلس مكاتب ومجالس فرعية ومؤسسات ثقافية تمثله في البلاد، وهي
أولاً مجلس تسمية المدن والشوارع والأماكن والمؤسسات العامة،
ثانياً لجنة تسمية الأيام الخاصة،
ثالثاً مجلس الإشراف على تصميم لعب الأطفال وتصنيعها واستيرادها وتوزيعها،
رابعاً مجلس الإشراف المختص باختيار التماثيل والنصب التذكارية وبنائها وتركيبها في الساحات والأماكن العامة،
خامساً مجلس مراقبة اللافتات والإشارات والصور على الملابس والأدوات المكتبية وما إلى ذلك،
سادساً مكتب متابعة قرار معالجة الجماعات المروجة للعرفان المنحرف،
سابعاً تأسيس فرق عمل للدعاية والإعلان.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
أطيب التحايا وأخلص المنى لدكتورنا الجليل الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عادة لكل مؤسسة ولكل نشاط له أهداف ودوافع من أجلها، بالنسبة إلى مجلس الثقافة العامة في إيران حتما أيضا له دوافع وأهداف، برأيكم ما هي الدوافع التي دعت إلى ضرورة تشكيل مجلس الثقافة العامة في إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما يعلم المستمعون الكرام أن الثورة الإسلامية في إيران قد ظهرت ونشأت وتأسست لأجل تطوير الاجتماعي والثقافي ومختلف المناخ والجوانب للحياة الاجتماعية للشعب الإيراني كنموذج لسائر الشعوب. ولا شك أن منذ انطلاقة هذه الثورة المباركة فالمؤسسون وأصحاب القرار والمعنيون وخاصة القيادة الرشيدة الإمام الخميني رحمه الله كان دوما يؤكد على أن المجتمع بحاجة إلى أن يحصل فيه التغيير الثقافي إلى الأهداف الإنسانية والإسلامية والتربوية وكل ما لهذه المفاهيم من دلالات. ولذلك نجد أن الإمام الخميني رحمه الله عليه قد بدأ هذه الثورة وقاد هذه الثورة منذ تقريبا أكثر من 15 عاما قبل انتصارها من مؤسسة دينية ثقافية. لا شك أن مختلف الشرائح الاجتماعية التي ساهمت في انتصار هذه الثورة مع الاهتمام بالقيادة كان القاسم المشترك والميزة المشتركة بينها أن جميعها كانوا يهتمون بالقضايا الثقافية. ولماذا؟ لأن حكومة البائدة رام البهلوي في إيران منذ حوالي 50 عاما كان يحاول أن يبعد الشعب الإيراني وفق مؤامرة مدسوسة إلى هذا الشعب أن يبعدهم عن القيم الإسلامية، أن يفرض عليهم نوع من الاتكالية والتبعية والإباحية وما شكل ذلك من السلوك اللامعياري في المجتمع،
تغيير الهوية كلا
أكيدا. ولذلك نعم. إن الثورة الإسلامية كان من مهمتها إعادة هذه الثقافة العريقة المترسخة شعبيا وإسلاميا. ولذلك بعد فترة قليلة من انتصار الثورة الإسلامية بأمر هذه القيادة الرشيدة الإمام الخميني، تأسس مجلس المجلس الأعلى للثقافة. ومن مسؤوليات هذا المجلس أولا إن الإشراف على جميع التخطيطات والبرمجة لمختلف النشاطات الثقافية على مستوى الشعب بشكل عام، وعلى مستوى المؤسسات والمراكز كالمدارس والجامعات والمؤسسات الإعلامية ومنظمة الإذاعة والتلفاز وما غير ذلك من الجهات المعنية بالثقافة، أن يكون هناك إشراف لمسؤوليتين مهمة: مسؤولية التخطيط والبرمجة والمحاولة للحصول على الأهداف الراقية والسامية للثقافة، والنقطة الثانية مواجهة الهجمات التي تأتي إلى هذا البلد من الثقافات المستوردة وما نسميه بالغزو الثقافي. فكأن مثل ما نجده في عملية العلاج، هناك تحصين بالنسبة إلى مدافعة الفيروسات والجراثيم الثقافية التي تأتي إلى البلد. جهة أخرى تنمية الثقافية، تنمية ثقافية يعني هو ما يحتاج إليه الشعب والبلد في كل فترة من التطورات الثقافية، لكن معتمدا على الأسس والمبادئ لا تخليا عن هذه الأسس والمبادئ كما نشاهده في فقدان الهوية. فهذه
وهذا
هي
يعود إلى النظرة الثاقبة لإمامنا الراحل رضوان الله تعالى عليه ورؤيته للمؤامرات التي سوف تحاق ضد الشعب الإيراني.
أكيد. ولذلك نجد أن هذا المجلس دوما يحاول أن يجعل القرارات اللازمة لكل مجال من المجالات الاجتماعية والإنسانية داخل البلد، ويقدم إليهم الخطوط العريضة والإطار العام للعمل الثقافي للنشاطات الثقافية، ومن جانب آخر أن يلاحظ ما يهدد كيان هوية ثقافية للشعب ويعالجها ويقدم الحلول بالنسبة إلى المشاكل الثقافية التي يتعرض لها أو تتعرض للمجتمع الإيراني.
جيد دكتور، هذا ما تفضلتم به من ضمن الأهداف والبرمجة التي وضعها هذا المجلس. طيب، ما هو تقييمكم لأداء هذا المجلس من النشاطات التي قدمت والدوافع؟
طبعا نحن دوما نلاحظ الوضع الراهن قياسا إلى الوضع المنشود. فالوضع الراهن يدل على أن هذا المجلس تمكن من أن يقدم منتجات ثقافية وقرارات ثقافية وبرامج ثقافية إلى حد ما تمكنت هذه البرامج وهذه الخطط لأجل الحفاظ على الثقافة الإسلامية الإيرانية. لكن الوضع منشود وما نرمي إليه يتطلب منا أن يكون هذا المجلس كذلك ينظر إلى الواقع الموجود الذي فيه انطباعات حتى من الثقافات المستوردة، وخاصة بانتشار وسائل الإعلام. لذلك يحاول أن يرصد هذه التطورات الثقافية في العالم، وإن مجتمع الإيراني لا شك أنه متأثر بهذه التغيرات، ويحاول أن يأخذ إيجابياتها ويمنع من سلبياتها.
وافر الشكر والامتنان لدكتورنا الجليل الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود فكري، ولكم مستمعينا الأكارم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بألف ألف خير، أهلا ومرحبا بكم. نشكر ضيف البرنامج ونواصل الحديث حول موضوع نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، في عام 1993 وبهدف زيادة الاهتمام بالقضايا الثقافية لمحافظات البلاد، وبعد موافقة مجلس الثقافة العامة والمجلس الأعلى للثورة الثقافية على مستوى المحافظات، اتخذ مجلس الثقافة العامة إجراءات لإنشاء وتشكيل مجلس الثقافة العامة في مراكز المحافظات. يعمل هذا المجلس في المحافظات برئاسة أئمة الجمعة ونواب رؤساء المحافظات وأمناء المديرين العامين للثقافة والإرشاد الإسلامي للمحافظات. من بين واجباتها ما يلي:
أولاً، القيام بالتقييم السنوي لحالة الثقافة العامة للمحافظة بناءً على المؤشرات التي تم تحديدها في أمانة مجلس الثقافة العامة للبلاد.
ثانياً، التحديد العلمي والتقييم والتنبؤ والمتابعة للقضايا الاجتماعية والثقافية للمحافظة.
ثالثاً، إجراء البحوث المتعلقة بالثقافة العامة للمحافظة وتحليل وتقييم نتائج البحث العلمي للوصول إلى الحلول المناسبة لحل القضايا الثقافية.
رابعاً، تحديد وتقييم المواهب والقدرات والكفاءات الثقافية في المحافظة.
خامساً، دراسة القضايا والخطط والتقارير التي يحيلها المجلس العام للثقافة بالدولة إلى مجلس الثقافة العامة بالمحافظة والتعليق عليها.
سادساً، إعداد واقتراح الخطط التنفيذية والعملية لتحسين مؤشرات الثقافة العامة للمحافظة.
سابعاً، العمل على التعاون والتنسيق والمقاومة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقيادات الثقافية للمحافظة في مجال تنظيم البرامج الثقافية للمحافظة.
ثامناً، اعتماد أساليب تشجيعية في المحافظة لازدهار الثقافة العامة بأبعادها المختلفة.
تاسعاً، التخطيط على المدى القصير والمتوسط وصياغة الإرشادات اللازمة لأداء المهام في إطار سياسات مجلس الثقافة العامة.
عاشراً، التخطيط لتنفيذ الموافقات المعلنة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية وقرارات المجلس العام للثقافة في البلاد في المحافظات.
11، تقييم عملية تنفيذ السياسات والبرامج الثقافية في المحافظة.
أيها الإخوة والأخوات، والآن ننتقل بكم إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. لماذا من الضروري إصلاح الثقافة العامة؟ نذكر هنا ثلاث نقاط رئيسة. هي: النقطة الأولى، يجب على الأجيال الجديدة من أجل أمة أن تتعلم طريقة وعادات الحياة في ذلك المجتمع. يتم هذا التعلم من خلال عملية نقل الثقافة، وهي عملية تتعرف خلالها الأجيال الجديدة على طريقة ونمط حياة الجيل السابق، والتي تشمل العادات والتقاليد وما إلى ذلك، وتتعلم كيف تعيش على طريقة الجيل القديم. النقطة الثانية، لا يوجد بالطبع قبول ثقافة الماضين دون أي نقاش، ولا يتوقع بأن الجيل الجديد عليه أن يقبل تجربة الماضي دون أي أسئلة أو علامات استفهام في أذهانهم، فإن هذا هو توقع خاطئ. هذه الأسئلة وعلامات الاستفهام تخلق ظاهرة تسمى النقد أو التقييم. لذلك يمكن القول إن الثقافة العامة لكل مجتمع يتم تقييمها باستمرار من قبل أجيالها الجديدة، وتظهر عيوبها. لذلك يتم سريان الثقافة العامة إلى الجيل الجديد بعد مراجعتها ودراستها وتقييمها وتناسبها مع الظروف المجتمعية، ومن ثم يتم الالتزام بها. والنقطة الثالثة هي تغير احتياجات الإنسان وتنوع قضايا الحياة البشرية ومشكلاتها واحتياجاتها اليومية، فمن الضروري إجابتها وحلها. إن محاولة تلبية هذه الاحتياجات وفي نفس الوقت معالجة أوجه القصور المعروفة أثناء تقييم الثقافة ستؤدي إلى ظهور طرق جديدة للحياة وتطور الثقافة العامة، وهذا أمر حضاري وضروري للغاية.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع نشاطات مجلس الثقافة العامة في إيران.
شكرا لحسن تواصلكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهم به السعداء ويحرمه الأشقياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيمة العلم وقيمة المعرفة، لا تجد دينا ولا تجد مذهبا كدين الإسلام يحث على طلب العلم وعلى التعلم وعلى المعرفة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، بمعنى أنه واجب على كل مسلم، يجب على كل إنسان أن يتعلم وأن يطلب العلم. لماذا؟ يقول: به يطاع الرب ويعبد. طاعة الله سبحانه وتعالى، ربما يعبد الجاهلون، الجهال يعبدون الله، لكن لا قيمة لهذه العبادة بقدر ما تكون عبادة الإنسان العالم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف حدود الله سبحانه وتعالى. فحينما يعرف قيمة العبادة ويعرف الحدود التي يعبد بها، تكون عبادته أسمى وأرقى بكثير من عبادة الإنسان الاعتيادي. به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام. الرحم يوصل ببركة العلم، لأن العلم يجعل من الإنسان العالم إنسانا يفهم جميع هذه الأمور وجميع ما يترتب عليها، ويعرف الحلال من الحرام. الكثير من الناس ربما هم أناس مؤمنون، إنما هم أناس يريدون أن يسيروا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يخالفوا الله في أي شأن من شؤون حياتهم، ولكنهم يقعون في كثير من المعاصي وفي كثير من المخالفات الشرعية. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يميزوا الحلال من الحرام، لعدم تعلمهم ولعدم طلبهم للعلم والمعرفة. العلم إمام العمل، العلم هو الذي يسير بالعمل نحو الطريق الصحيح، والعمل تابعه. العمل إنما يتبع العلم، يلهم به السعداء ويحرمه الأشقياء. وهذه من المسائل المهمة التي يستطيع الإنسان ببركة هذا العلم أن يصل إلى كنوز المعرفة، أن يصل حتى إلى العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. يوما من الأيام سار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأخذ بيد كميل، معروف كميل بأنه سر من أسرار علي بن أبي طالب عليه السلام، أخذه بيده وأخرجه إلى الجبان كما تقول الرواية، إلى الصحراء أو إلى المقابر. فلما أصحر تنفس أمير المؤمنين الصعداء وقال: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله، بينما صنيع العلم لا يزول بزواله. هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ليس المطلوب أن نتعلم لكي نصبح من العلماء الكبار حتى نقول أن هذا لا يتسنى لكل أحد، وإنما كل بحسبه وكل بحسب إدراكه لهذه المعارف. على الإنسان أن لا يبقى حبيث جهله وحبيث هذا عدم العلم والانقطاع، وإنما عليه أن يتعلم لكي يكون عالما متعلما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إلهي وقفت دموعي تسيني، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية العراقية. الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة واستشهاد طفل إثر انفجار جسم من مخلفات جيش الكيان. آلية الاحتلال تعود التوغل بمناطق متفرقة في القنيطرة الجنوبية سوريا. أهلا بكم. فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت الخاص للعسكريين في الانتخابات البرلمانية العراقية. مفوضية الانتخابات المستقلة أكدت أن التصويت الخاص سيتم بمشاركة أكثر من مليون ناخب، لافتة إلى تخصيص ما يزيد عن 800 مركز اقتراع بالعملية الانتخابية. وبحسب المفوضية فإن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها من 7 صباحا وحتى 6 مساء، وكانت بغداد والمحافظات الأخرى دخلت مرحلة الصمت الانتخابي، فيما اعتبرت مفوضية الانتخابات أي نشاط دعائي للمرشحين والقوائم المشاركة في هذه المرحلة مخالفة للتعليمات، وستتخذ إجراءات قانونية بحق الجهات المخالفة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بغارة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وأشارت مصادر طبية إلى ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة في منطقة راشيا الوادي في البقاع شرقي البلاد، وكان 7 أشخاص أصيبوا جراء اعتداء مماثل على مركبة قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل جنوبية لبنان. دعا لقاء الأحزاب والشخصية اللبنانية حكومة البلاد إلى إدانة تدخل